العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في أحكام الجمعة أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا اليوم لهذه الأمة من بين الأيام، وأن الله عز وجل وفق هذه الأمة لهذا اليوم وأضل من قبلنا عنه، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وبقي هذا اليوم بفضله مدخرا لهذه الأمة حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرض عليه هذه الجمعة، فكانت أول جمعة أقامها المسلمون في المدينة قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين. وتقدم أن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت في قبيلة بني سالم بن عوف لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، وأن أول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في جواثة من بلاد البحرين، وقلنا البحرين يطلق تاريخيا على المنطقة الممتدة من العراق أو من البصرة إلى عمان، وجواثة معروفة اليوم في الأحساء، وكانت هذه الجمعة متأخرة لأن وفد بني عبد القيس جاءوا مع عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ما أقيمت جمعة إلا في المدينة. وصلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها في دين الإسلام بالضرورة، وقد دل على فرضيتها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بالسعي شدة الاهتمام بإتيانها والمبادرة إليها، وأن المراد سعي القلوب لا سعي الأبدان، لأن سعي الأبدان منهي عن الاستعجال، فلا تأتوا وأنتم تسعون، لكن سعي القلوب للجمعة الاهتمام بها والتبكير إليها والحرص عليها وأن يتجهز الإنسان من أجلها. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، وأن من تركها فقد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وأن من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه وختم، لقول عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومذهب جمهور العلماء أن الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من صلاة الظهر ولا ظهرا مقصورة، وهنالك فروق بين الجمعة والظهر في العدد والجهر والخطبة ونحو ذلك. وتكلمنا عن شروط وجوب صلاة الجمعة، وأن كل من يلزم حضور صلاة الجماعة يلزم حضور الجمعة، وذكرنا لوجوبها خمسة شروط: أولا أن يكون مكلفا فلا تلزم الصبي ولا المجنون لأنهما غير مكلفين، والثاني أن يكون حرا فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم، واختار شيخ الإسلام وجوبها على العبد إما مطلقا من باب تقديم حق الله على حق السيد، وإما بإذن السيد. الثالث من شروط الوجوب أن يكون ذكرا، فصلاة الجمعة لا تجب على النساء وإنما يصلين في بيوتهن ظهرا، هذا أفضل من إتيانهن إلى المسجد لصلاة الجمعة، لكن لو جئنا المسجد وصلينا الجمعة يصلين ركعتين وتسقط عنهما الظهر، لكن لو جئنا إلى المسجد يصلين الجمعة ركعتين وتسقط عنهن صلاة الظهر. رابعا أن يكون صحيحا، فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يشق معه الذهاب لصلاة الجمعة فإنها تسقط عنه ولا تجب عليه، ولو فرض أنه حضرها حتى منقولا أو محمولا فتجزئه وليس عليه صلاة ظهر في هذا اليوم. خامسا أن يكون مقيما، فالمسافر له حالان: أولا أن يكون سائرا غير نازل في بلد، فهذا لا تلزم صلاة الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف حتى لو كان مع جماعة كبيرة، هذا إذا كان سائرا غير نازل فلا جمعة عليه، ولو كانوا 1000 في طريق سفر لا جمعة، لأن الجمعة لا تشرع إلا في مكان الاستيطان في قرية يعني مدينة بلد، ثانيا أن يكون نازلا في بلد تقام فيه صلاة الجمعة. هذا المسافر سينزل في بلد يوما أو يومين أو ثلاثة، يعني دون أربعة أيام، فهو لازال مسافرا والبلد فيها جمعة. هو الآن في الفندق في شقة مفروشة عند أقارب، هل تجب عليه؟ جمهور العلماء قالوا إذا لم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر فلا يلزم حضور صلاة الجمعة. وذهب بعض السلف إلى أن المسافر إذا دخل البلد حتى لو كان سيقيم يوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه إذا سمع النداء وهو في البلد يلزمه الحضور مع أهل البلد لدخوله في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا داخل في الذين آمنوا. ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرنا فتاوى لجنة دائمة والشيخ عبد العزيز مع قول الجمهور، فتوى الشيخ محمد مع شيخ الإسلام في وجوب الحضور. فإذا الأحوط المسافر أن يحضر إذا كان في بلد نازلا في صلاة جمعة قريبة يحضر. طيب، من حضر صلاة الجمعة ممن لا تتوفر فيه شروط الوجوب فماذا يكون حكمه؟ الجواب: تصح صلاته وتجزئه عن الظهر حتى لو لم يكن من أهل الوجوب، إذا حضر الجمعة كالمرأة والمريض والمسافر على قول الجمهور فإنه تصح منه. والناس في الجمعة على ستة أقسام كما قال النووي رحمه الله. الأول: من تلزمه وتنعقد به. من هو؟ الذكر، الحر، البالغ، العاقل، المقيم المستوطن، الصحيح أو الذي لا عذر له حتى نعمم. ثانيا: من تنعقد به ولا تلزمه. يعني لو قلنا الآن أقل عدد ثلاثة ويوجد اثنان واحد مريض وجاء المريض حضر معهم، هذا المريض لا تجب عليه، لكن لما حضر أفادهم في صحة انعقادها. فإذا القسم الثاني: من تنعقد به ولا تلزمه. ثالثا: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه. مثل من؟ مجنون، مغمى عليه، العبد على قول الجمهور. طيب، فهذا لا تلزم ولا تنعقد به، ماشي كافر. طيب، المسافر عند الجمهور. المرأة الآن لو قلنا أقل عدد الجمعة ثلاثة، خطيب واثنان يستمعان، فحضر رجلان وامرأة. المرأة من القسم الثالث، لا تلزمها الجمعة ولا تنعقد بها، لابد تكون ثلاثة رجال. طيب، أيضا من القسمة رابعا ماذا؟ من تلزمه ولا تصح منه كالمرتد. خامسا: من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف، مثل المسافر إذا دخل البلد عند الجمهور لا تلزمه لكن تصح منه. طيب، هل تنعقد به؟ يعني لو هناك اثنان ومسافر دخل البلد معهم، هنا في المسألة خلاف في قضية من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به أو تنعقد به. طيب، لا يجوز لمن تخلف عن حضور الجمعة ممن تجب عليه أن يصلي قبل فراغ الإمام من الصلاة. يعني لو واحد حضر و يعني مستعجل فالإمام طول مثلا، قال خلاص أنا سأصلي وأمشي، فلا يجوز لمن تخلف عن حضور الجمعة ممن تجب عليه أن يصلي قبل فراغ الإمام. وصورة هذه المسألة أن يكون شخص في بيته كسلان، أحضر الجمعة؟ لا. طيب ماذا تريد أن تفعل؟ أصلي الظهر. فقام يصلي والإمام لازال يخطب، هل تصح صلاة الظهر بالنسبة له؟ لا، لا تصح، حتى الظهر لا تصح. طيب وإذا سلم الإمام من الصلاة عليه التوبة العظيمة وأن يعيد صلاة الظهر، فهذا معنى قولنا ولا يجوز لمن تخلف عن حضور الجمعة ممن تجب عليه أن يصلي قبل فراغ الإمام من الصلاة. أما الواحد إذا حضر الجمعة أكونه يعني ما يجوز أن يصلي قبل أن يفرغ الإمام، هو مع الإمام في المسجد، هذا أيضا مفروغ منه. طيب ويجب على من سمع النداء يوم الجمعة وهو من أهل الجمعة، يعني المقيم الصحيح الذكر العاقل من أهل الجمعة، يجب عليه أن يلبي النداء، ولا يجوز لمسلم وجبت عليه صلاة الجمعة أن يتخلف عنها إلا من عذر. طيب أي أذان الذي يأثم لو ما تحرك؟ أذان الخطبة، لكن ينبغي على المسلمين أن يبادروا، يعني ما يقول والله أنا بشتغل فقط على إسقاط الإثم. طيب والأجر، ما تبغى أجر؟ تستغني عن الأجر بس تبغى تسقط الإثم بس؟ فيقال بادروا إلى الصلاة وبكروا إلى الصلاة، والفضل العظيم في التبكير كما سيأتينا. والأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة هي الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، قال ابن قدامة رحمه الله وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة، وقال النووي رحمه الله وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة. وقد سبق معنا بيان الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة كالمطر الشديد والبرد الشديد والحر الشديد الذي يخرج عما ألفه الناس، يعني معروف أن الحر في الصيف يبلغ 45 و50، لكن لو صار شيء لم يألفه الناس، افرض صارت 60 مثلا 65، هذا وضع غير مألوف. الآن مثلا تكلموا في هذه السنة في نزاع بينهم، بعضهم قال ستبلغ 61، بعضهم يقول لا يمكن تبلغ 61، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن على أي حال هب أنه صار هناك حر غير معتاد، يعني ما حصل، يعني شيء لا يطاق، ولا معروف أنه كل صيف في حر وكل صيف تبلغ 50 يعني الدرجة حرارة، لكن هب أنه بلغ شيئا غير معتاد كما يتحدثون عن صيف هذا، يعني يقول سيبلغ 61، فرضنا خلاص إذا صار شيء غير معتاد يعني يمكن واحد يسقط في الطريق، هذا يصير مع الآن تعرض للشمس الآن، هذا خطر على حياته. وهناك فرق بين الكسلان والذي لا يريد الحضور، والله الحر غير معتاد، مش غير معتاد، وبين العذر الحقيقي الذي يشهد عقلاء الناس وأطباؤهم وخبراؤهم أنه هذا خطر على حياة الناس، وهذا نادر متى يقع. والناس في الغالب عندها سيارات ومكيفات. وكذلك من الأعذار المسقطة للوجوب الوحل الشديد الذي يتأذى به الإنسان إذا كان لا يمكن أن يصل إلى المسجد إلا بالخوض في الوحل الشديد، وهذه حالات يعني في المدن غير معتادة، يمكن قرى مثلا أحياء غير مخدومة، مطر سابق غزير، أيضا أحوال غير معتادة. وكذلك عند الخوف على النفس أو الخوف على المال كما يقع في الحروب، وإذا صارت فتنة كما يحدث في بعض البلدان يختل الأمن، ما في أمن، ما في أحد يحرس أحد، خلاص ممكن يطلع في الشارع يقتل يسلب، إذن يسقط صلاة الجماعة. ما في بعض المناطق مثلا صار في الصومال، صار في بعض المناطق ما في تتذب صلاة الجمعة تقتل في الطريق، يمكن يحصل هذا يحدث. فإذن هذه من الأعذار المسقطة لحضور الجمعة. كذلك الخوف على الأهل، أيضا الأعمى الذي لا يهتدي للطريق بنفسه ولا عنده أحد يقوده، وقد ذكروا أن أعمى ذكروا أن رجلا رأى حبلا مربوطا في ناحية المسجد فتبعه، فإذا هو ينتهي إلى باب بيت مربوط من الطرفين ممدود على الشارع، فإذا في البيت أعمى كل يوم ينزل يمسك الحبل إلى أن يصل المسجد، بيته قريب المسجد لكن مستغني لا ينتظر قائدا ولا من حرصه على صلاة الجماعة، ولله في خلقه شؤون. وكذلك فإن الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة متعددة، وقد تحصل أشياء غير معتادة كما قلنا، يعني مثلا الزلازل المستمرة، حصار البلد، قصف المدفعي الجوي الصاروخي، في أشياء غير معتادة قد تحدث تسقط صلاة الجمعة، والناس بطبيعة الحال يتصرفون في وقت الخطر العظيم ما يذهبون. ولكن وجد في حالات كحصار غزة مثلا حضور الناس لصلاة الجمعة تحت القصف، لأنه يبو يقول يعني احنا ممكن الآن ميتين في البيت ولا في المسجد، ما ندري هو يعني القنابل تسقط علينا في البيت في بيتنا ولا في المسجد، فنموت في بيت الله أحسن. فوجد من لا تجب عليه الحضور حضر واكتظت المساجد، وعدم إذن صاحب العمل لمن يعمل عنده بحضور العمل، وعدم إذن صاحب العمل لمن يعمل عنده بحضور الجمعة ليس عذرا في التخلف عنها، يخرج رغما عنه، رغما عن مديره، ورغما عن صاحب العمل، ورغما عن صاحب المؤسسة، رغما عن مالك، لأن الحق الله مقدم على كل أحد. وكذلك لو منعته والدته ما دام أنه ليس هناك عذر شرعي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي فتاوى اللجنة الدائمة ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل ولو منعك صاحب العمل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان ترك العمل يترتب عليه ضرر واضح وخصوصا في مصالح المسلمين العامة كحراسة المنشآت وغيرها فإن القضية تختلف. قال المرداوي رحمه الله: ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في المعيشة، في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه. حارس المصرف لو راح يصلي الجمعة سرق المصرف، وكنطارة بستان ونحوه. الناطور قوله كنطارة بستان حارس البستان. ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه، يعني هو قائم عليه الآن يحتاجه المريض. وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن موظفي البرق والهاتف، لما كان في برق الآن طبعا يعني الجوالات وغيرها والبريد الإلكتروني وأغنى خلاص، من الذي يرسل برقية ولا تيلكس؟ كان في الغالب ما يحدث. فسئلت اللجنة عن موظفي البرق والهاتف الذين يستمر عملهم يوم الجمعة وقت الصلاة، وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية. يعني أول ما في لازم تعبر من بلد لبلد تغيروا بدالات وسنترالات وناس موظفون، الآن كل شيء آلي تلقائي أوتوماتيك. يعني هذه أشياء لا تحتاج الآن إلى عنصر بشري في الغالب. على أي حال سئلت اللجنة عن ذلك: وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية هل يجوز لهم ترك صلاة الجمعة؟ فأجابت اللجنة: إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الدولة وحفظ مصالحها يتطلب قيامه عليه وقت صلاة الجمعة كحال رجال الأمن، أفرض الآن خلاص قلنا كل الدوريات راح تصلي الجمعة، من الذي يحرس الناس؟ والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، هذا نص جواب اللجنة الدائمة، الذين عليهم النوبة، يعني الذين ما هم مشتركين في النوبة ما لهم دخل، يعني يذهبون الصلاة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة اللي مشغول في وقت النداء الأخير هذا الثاني، فإنه وأمثاله يعذر في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. غير أن ذلك لا يسقط فرض الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة. وسئلت اللجنة أيضا عن طبيب يناوب في المستوصف وقت صلاة الجمعة لمداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حالة عاجلة، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة؟ فأجابت: الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكنه أداؤها جماعة وجب ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة. طبعا من الأشياء التي يمكن التخطيط لها بشكل جيد في خدمة الطوارئ في المستشفيات وطاقم العمليات الجراحية وطاقم الملاحة الجوية في الأرصاد الجوية في برج أبراج المراقبة في المطارات ونحو ذلك من الأمور الدقيقة التي لا يمكن تركها، أن تقسم النوبة بين أشخاص يذهبون لصلاة الجمعة في مسجد مبكر فيعودون ويستلمون ويذهب الآخرون للصلاة في مسجد يتأخر، وهذا قد يكون متيسرا في بعض الأماكن على أساس أن وقت الجمعة ليس موحدا يعني في الانصراف والحضور في كل المساجد، فيبقى هنالك مجال لتقسيم النوبة. فلو فرض أنه لا يمكن ولابد أن يحضر هذا العدد في هذا المكان، وإلا اختلت الأمور، اختلت الأمور، تسقط الجمعة عنهم ويصلون ظهرا. هناك بعض أماكن مراقبة، محطات مراقبة في مصانع غازات، معامل تكرير نفط، أماكن حساسة، لو تركت الشاشات والمؤشرات بلا مراقبة قد تحدث كارثة عظيمة. فمثل هؤلاء يرخص لهم في عدم حضور صلاة الجمعة ولكنهم يصلون ظهرا، وإذا أمكن أن يصلوا الظهر جماعة وجب عليهم أن يصلوا جماعة. وسئلت اللجنة الدائمة الإفتاء أيضا عن حارس محطة بنزين تبعد عن البلد بنحو 2 كيلو متر، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة مع العلم أن المحطة سبق أن سرقت واشتعلت فيها النيران ويسكن فيها أطفال ونساء؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهرا ليقوم بحراسة ما ذكر لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذه في مثل هذا العذر، وكذلك عمال المصانع الذين يترتب على ترك عملهم ضرر كحدوث حريق ونحوه فإنهم يعذرون بالتخلف عن صلاة الجمعة. ولكن إذا أمكنهم صلاة الجمعة في المصنع لزمهم ذلك وإلا صلوا ظهرا. وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن جماعة من الموظفين يتراوح عددهم ما بين 13 و15 موظفا يعملون في مصفات بترول بإحدى المدن ويصلون الجمعة في مكان العمل نظرا لأنهم لا يستطيعون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والخلاصة أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة فيها خشية سرقة المال أو احتراقه أو تلفه أو حصول ضرر بغياب شخص ضرر جاز التخلف خصوصا لمثل الحارس والمراقب ونحوه، ويصليها في هذه الحالة ظهرا. أما إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة فوات ربح أو زيادة إنتاج، فإن الآخرة مقدمة على الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيقول: لو أوقفناهم لصلاة الجمعة فإن هذا الخط الإنتاج سيقل اليوم الجمعة الإنتاج فيه، بدل 100 تصير 90. فنقول: فكان ماذا؟ الدنيا فانية، المصانع والمزارع، والآخرة هي الباقية، وقد أوجب الله علينا هذه الصلاة العظيمة فلا يجوز التفريط فيها. ولذلك يجب التدقيق في أسئلة الناس الذين يسألون عن عذر سقوط الجمعة، هل هي القضية حصول ضرر أو فوات ربح وإنتاج أقل؟ هذه مهمة جدا في قضية الفيصل، هل هو يعذر في حضور، في ترك الحضور الجمعة أم لا. وأيضا سنفرق بين المصلحة العامة للمسلمين كرجال الأمن وبين المصلحة الخاصة للإنسان التي لو فاتت يحصل عليه كما قلنا شيء من فوات مصلحة فقط، لكن لا ضرر ولا حريق ولا سرقة ولا ذهاب الأهل. فإذا التفريق مهم في هذه الحالة. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معلوم أن المحلات إذا أقفلت سيقل الربح، معلوم أن المحلات إذا أقفلت فإن المبيعات ستقل، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ الدنيا وآخرة. والغباء العلماني كما قلنا لا يرى هذا، لا يرى إلا زيادة الإنتاج وزيادة الأرباح وزيادة المبيعات وزيادة. وعندهم يعني الغباء العلماني الذي يمتد طبعا إلى الغباء العقلاني المصادم للأدلة، وليت عندهم عقول صحيحة، أم يقولون الدين أمر بالإنتاج، الدين يأمر بعدم تعطيل الإنتاج. طيب يقول: فيفطر العمال في رمضان ويتوقفون عن صلاة الجمعة، وهذا يعني شأن، يعني أصلا هو شأن الكفار الذين لا يرون الآخرة أصلا ولا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون بالعمل الصالح رأسا. فمثل هؤلاء يعني يترك الإسلام كله، وهو فقط يترك صلاة جمعة. ولذلك الفرق الأساس بين أهل الإسلام وأهل الأوثان أو أهل الدنيا وأهل الآخرة هو أنك من الفروق، يعني ما هي الأولوية عندك، الدنيا ولا الآخرة؟ هذه قضية. إذا تعارض عندك مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة ماذا تقدم؟ هذه قضية أساسية. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: صلاة الجمعة فريضة عينية لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة أو نحوها. يعني هنا الآن ستثور أسئلة، طيب والطلاب والجامعات والمبتعثين والذين يدرسون في أماكن لا تتوقف لصلاة جمعة ولا جماعة ولا في أذان؟ إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة حضور حصة دراسية، لأن معرقة الدين في هذا الزمان وغلبة الكفار على الأرض في تعطل للعبادات وفي تأخير وفي عدم احترام ولا رعاية أوقات في كثير من الأحيان. فهنا المسلم مطالب بالوفاء لدينه والثبات عليه والقيام لله بالحجة، وأنه يزداد تمسكا بالعبادات والفرائض يحرص عليها ويحتج عند من لا يراعيها ويطالب بمراعاتها ويطالب بتخصيص أوقات للعبادات والطلبة رابطة الطلبة المسلمين في الجامعات الغربية والشرقية وفي الأرض تطالب بوقت بتمكين الطلبة المسلمين من حضور صلاة الجمعة، لابد هذا لابد أن يرفع بذلك الصوت والكلام والكتابة حتى يكون لأهل الإسلام هيبة ولدينهم قيمة ولعباداتهم وزن. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: أنا أحد الطلبة المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة، ومن المعروف أن يوم الجمعة يوم دراسي هناك، ففي هذا اليوم تتعارض مواد الدراسة مع صلاة الجمعة التي تقام في مسجد المدينة الصغير الساعة 1:30، وليس بإمكاني التوفيق بين هذه المواد والصلاة في وقت واحد، علما أنه ليس هناك بديل لهذه المواد، ما في مثلا فصول أخرى. أحيانا المدرس يكون عنده حصتان، إذا غبت عن الأولى أدخلك في الثانية، وليس هناك بديل لهذه المواد، وهي مواد أساسية في التخصص، ولقد تمكنت من الاستئذان من مدرس المادة في أحد أيام الجمعة ولكنه قال لي لن أسمح لك مرة أخرى لأن ذلك يؤثر في مستواك الدراسي، فماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله: أرى أنه إذا كان يسمع النداء فإن الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا كان الله أمر بترك البيع مع أنه قد يكون مما يضطر إليه الإنسان أو على الأصح ما يحتاج إليه الإنسان، كذلك هذه الدراسة يلزمه تركها والحضور إلى الجمعة. أما إذا كان المسجد بعيدا فإنه لا يلزمه الحضور إذا كان يشق عليه الحضور إلى مكان الجمعة. طبعا سنأتي إلى قضية القرب والبعد وكم المسافة التي يجب عليه الحضور منها إلى آخره. كل هذه القضايا في الغالب يمكن جدولتها، والأنظمة الحديثة، وهذه من فوائد يعني كيف تخدم التقنية الدين، لما يوجد في نظام ما يسمى بالأتمتة التلقائية في العمل، يعني الآلة تقوم مقام الإنسان، هذا النظام أو هذا المبدأ في التقنية يحل لنا إشكالات كثيرة. ولذلك من خدمة الدين بالعلم الدنيوي أن يكون هناك توظيف لهذه التقنية في الاستغناء عن العنصر البشري على أقل وقت صلاة الجمعة. وفي كثير من الأحيان لا يخلو الأمر من وجود كفار في العمل يقومون بالواجب وزيادة وآخرون حتى من المقصرين والعصاة، يعني أحيانا تجد الحل موجود بطريقة أو بأخرى. يعني الشاهد أن الواحد إذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الحرص عليها سيؤدي إلى تذليل كثير من العقبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها شروط الجمعة فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. فلما فرغ من بيان شروط وجوب صلاة الجمعة بدأ ببيان شروط صحة الجمعة. والفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة أن شروط الصحة هي التي لا يصح الفعل إلا بها، إذا ما وجدت أو اختل بعضها سقط الفعل، ما يصح أصلا. مثل إذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، ما في طهارة ما في صلاة، لا تصح أصلا. كذلك استقبال القبلة وستر العورة. أما شروط الوجوب فهي التي لا يكون الفعل واجبا على الإنسان إلا بها ولا تعلق لها بالصحة، فقد يصح الشيء ولا يجب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 شروط لصحة صلاة الجمعة: الأول فعلها في وقتها، فصلاة الجمعة وقتها محدد لا يجوز فعلها قبله ولا بعده، ووقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء يبتدئ من بعد الزوال، يعني وقت صلاة الظهر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعزاه النووي لجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بل قال الشافعي في كتابه الأم: ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس. وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلون إلا بعد الزوال كما ذكر النووي في المجموع. ما هي أدلة الجمهور؟ احتجوا بحديثين صحيحين صريحين. الأول ما جاء عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، رواه البخاري. ومعنى تميل الشمس أي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهيرة، فتح الباري بالرجل. قال ابن حجر فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، فتح الباري لابن حجر. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. قال وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. ثانيا الحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني في طريق العودة يمشون في الظل يتتبعون الظل هربا من حرارة الشمس. والحديث رواه مسلم. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة تلزم بزوال الشمس ويجوز فعلها قبل الزوال، وأول وقتها وقت صلاة العيد كما في الإنصاف، وهو قول إسحاق أيضا. قال ابن الملقن لم يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاق. طيب ما هي أدلتهم؟ احتجوا بحديث جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن بن عياش فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس، رواه مسلم. هذا أجاب النووي عنه بقوله فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كان حين الزوال لا أن الصلاة قبله. يعني ممكن يفهم من الحديث يفهم الصلاة قبل الزوال لكنه ليس قاطعا، ليس قاطعا. ثانيا احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. طيب ماذا أجاب الجمهور؟ النووي رحمه الله ممن تزعم بالجواب قال هذا حج لنا في كونها بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء، وإنما معناه ليس لها فيء كثير يكفي لاستظلال المار. يعني أنه ليس معناه أن تفي الفيء نهائيا، لأنه قال فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، فما قال نجد لها فيئا، قال لا نجد فيئا نستظل به. ممكن يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال لكنه ليس قاطعا. وقد جاء في الرواية الأخرى نتتبع الفيء، فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه فيء قليل، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمن طويل. المجموع. وكذلك ذكر القرطبي أن معنى الحديث أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به، وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم إياه في أول الزوال، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ثالثا احتجوا بحديث سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه مسلم. طيب من أين الاستدلال؟ قالوا القيلون وقتها قبل الزوال، فإذا كانوا يقيلون بعد الجمعة معناها الجمعة كانت قبل الزوال. وقال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، فإذا القائلة وقتها قبل الزوال. طيب بماذا أجاب الجمهور؟ قال النووي معناه كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم عن المعتاد، المعتاد قبل الزوال، في نومة قصيرة قبل الظهر تسمى القيلولة. يوم الجمعة كانوا يؤخرونها عن وقتها المعتاد الذي هو قبل الظهر قبل الزوال، فيجعلونها مراعاة لصلاة الجمعة يجعلونها بعد الزوال. لماذا؟ لأنهم ندبوا للتبكير للجمعة، وإذا بكر الجمعة متى سيقيل؟ فلو اشتغلوا بشيء قبلها لفات، خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. إذن النووي أجاب أنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني على خلاف المعتاد. وكذا قال العيني كانوا يتركون في ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير يعني التبكير. شرح أبي داود للعيني. فهذه الأحاديث التي استدل بها من قال إنها تصح قبل الزوال. النووي رحمه الله علق عليها قائلا كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره، هذا مختصر الجواب عند الجميع أو عن الجميع يعني عن جميع الأدلة. طيب رابعا عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. مصنف من أبي شيبة. الحديث ضعفه النووي الألباني. قال ابن حجر رجال ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي شبه المجهول. وقال البخاري لا يتابع على حديثه بل عرضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي فتح الباري. ومن المخالفات لحديث ابن أبي شيبة المتقدم ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر فعلها بعد الزوال، وقد جاء في ذلك في حديث مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. ما هي الطنافس؟ البسط، واحدتها طنفسة، اسم أعجمي بساط. وإنما كانت تطرح ويجلس عليها عقيل بن أبي طالب ويصلي عليها الجمعة. قال فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال ابن حجر وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم منهم بعض عكس ذلك، قالوا لا بل هذا دليل لنا أنه يجوز قبل الزوال. كيف؟ يقول ابن حجر ولا يتجه إلا إن حمل على أن هذه الطنفسة أو الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد، يعني هو قال فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وصلى الجمعة. إذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار يعني معناه خلاص يعني زالت الشمس تكون ظل. فبعضهم قال لا هذا يدل على الصلاة قبل الزوال. طب هذا الصلاة قبل الزوال معناه إيش؟ أن الطنفسة لازم تكون إيش؟ خارج المسجد يعني من وراء الجدار من برا حتى يكون لها ظل ويدخل ثم بعد ذلك ينحسر إلى ثم يتكون من ناحية أخرى، ولكن هذا بعيد لأن الطنفسة التي تطرح لعقيل بن أبي طالب ليصلي عليها ستطرح له داخل المسجد أم خارج المسجد؟ داخل المسجد. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، إسناده صحيح. فتح الباري. قال ابن حجر: واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى. يعني عاد هذه الآن بعد ما انتهينا من الأحاديث، يعني يبقى لهم متعلق في قضية إن هذا يوم جعله الله عيدا، يعني الجمعة. طيب عيدا اشترك مع عيد العيد، تعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبل أو بعده، بخلاف الجمعة فإنه لو صام معها الخميس يصح الصوم فيها. فإذا ليس قوله عن يوم الجمعة أنه عيد معناه أنه يأخذ كل أحكام العيد بما فيها تحريم صومه مطلقا، وبما فيها الصلاة قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ليس كذلك. فإذا الأحاديث الصريحة الصحيحة في صلاة الجمعة بعد الزوال، وما ورد من أحاديث أخرى يفهم قد يفهم منها ليست صريحة ولا قاطعة. ولذلك فقول جماهير أهل العلم إن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة وإلى آخره. قال المبارك فوي رحمه الله: والظاهر المعول عليه وما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، وأما ما ذهب إليه بعض من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح، والله تعالى أعلم. زحفة الأحوذي. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي طالب عن الإمام أحمد أنه قال: ما ينبغي أن يصلي قبل الزوال. طبعا هو ما ينبغي لأنه يجيز، ولكن وهو ولو نقل عنه الجواز فقد نقل عنه أنه لا ينبغي ذلك، المخالفة للجماهير أهل العلم. قال من قدام المقدسي: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. قال أي ابن قدامة أيضا في المغني: ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. بالنسبة لعلمائنا المتأخرين، يعني في فتاوى الشيخين بن باز بن عثيمين، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، في الساعة الأولى، من بكر في الساعة الأولى لأول ساعة بعد طلوع الشمس من حيث يبدأ التبكير، قيل بعد الفجر، من بعد طلوع الشمس الساعة الأولى إلى طلوع الإمام المنبر، اقسمها ست أقسام، فيصير عندك اللي راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، اللي راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، اللي راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، راح في الساعة، فالبيضة آخرها. قال الشيخ: قبل الزوال في الساعة السادسة، وفي أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة، يعني موافقة الإمام أحمد. فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة، ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها، وخروجا من خلاف العلماء، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا، يعني لو بكر فيها قبل الزوال في ناس كثيرين ستفوتهم، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا هو الأولى والأحوط، فتاوى الشيخ. وقال الشيخ بن عثيمين: وهذا هو الراجح، أن لا تصح في أول النهار، إنما تصح في السادسة، يعني الساعة السادسة، يعني قبيل الزوال بقليل، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء، يعني هذا أحسن من القول بالساعة السادسة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. طيب القول هذا، يعني مذهب الإمام أحمد، قد يلجأ إليه أحيانا، يعني إذا صار اضطرار مثلا، مثل ما قلنا، يعني نصف النوبة ستفوتهم، لو يعني ما نستطيع أن نرتب الأمور إلا إذا صلى هؤلاء يعني قبيل الزوال بقليل وهؤلاء بعد الزوال. ففي فتاوى اللجنة الدائمة أن من صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر. فإذا في فتاوى علماء المتأخرين هذه بيان المذهب، هذا المذهب، ولكن مع ذلك قالوا بتأخيرها إلى آخر يعني قبيل الزوال، ما تكون بعد الزوال، ما تكون قبله بكثير، والساعة السادسة يعني خلاص هذا في الجزء الأخير قبل الزوال، وأيضا لا سيما مع العذر. فإذا هذه في حالة لو وجد يعني التجاء إلى هذا، هناك هذا مذهب الإمام أحمد، هناك من أفتى به في حال العذر. يشترط عند الجمهور دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، لأن الآن لو قلنا البداية بعد الزوال، طيب بداية الصلاة ولا بداية الخطبة؟ الآن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم لما قالوا، وثبت ذلك بالسنة الصحيحة، أنه خرج عمر بعد الزوال وخرج والنبي عليه الصلاة والسلام طيب قبله، هذا الخروج خروج الإمام يدل على أن المراد إيش؟ الخطبة، الخطبة بعد الزوال. فيشترط عند الجمهور دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، فلو ابتدأ الخطيب الخطبة قبله لم تصح الجمعة عند الجمهور، وإن وقعت الصلاة داخلا في الوقت، وإن وقعت الصلاة في وقت الظهر. بدائع الصناعة، حاشية الدسوقي، المجموع، شرح المهذب. طيب ما هو آخر وقت صلاة الجمعة؟ هو آخر وقت صلاة الظهر، أن يكون ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال، لأن الزوال إذا جعلت العصا عمودية على الأرض بسبب ميلان محور الأرض عندك ظل موجود لا يختفي، يعني هو ينتقل ولا يختفي، ما يزيد صفر، إلا في يومين في السنة في تعامد كامل للشمس، يعرفون بها قضية تعرف اتجاه القبلة من الشمس، إذا عدم ظل الكعبة، الظل مثلا فوق الكعبة يصبح صفرا في يومين في السنة، والعادة أن الشمس ما تتعامد يعني تماما على كل شيء قائم في الأرض، في ميلان لمحور الأرض سيجعل أي شيء متعامد عمودي له شيء من الظل، هذا الشيء من الظل إذا أضفنا عليه ظل الشيء سيخرج وقت الظهر بعده. فلو فرض أن يعني فيء الزوال، افرض يعني مثلا افرض فيء الزوال 5 سنتي مثلا وطول العصا متر، فإذا غرزنا عصا عمودية متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار طول الظل متر وخمسة سنتي يخرج وقت الظهر. طيب إذا خرج وقت صلاة الظهر قبل إدراك ركعة من الجمعة ماذا يفعلون؟ أتموها ظهرا، يعني افرض صار ظرف طارئ وما اجتمع الناس للجمعة إلا قبيل العصر، خطب خطبة قصيرة والله أكبر، خرج وقت الظهر بعد الركعة الأولى يعني قبل ما يصل الركعة الثانية، ماذا يفعلون؟ يتمون ظهرا. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة، ولكن من فاتته لزمته ظهرا. فإذا هذا بالنسبة لقضائها. طيب واحد جاي متأخرا إلى صلاة الجمعة مستعجلا والإمام راكع، الله أكبر، رفع الإمام ما مدى يركع، وإذا بها الركعة الثانية من صلاة الجمعة وهذا دخل، ماذا يفعل صاحبنا المتأخر؟ يصليها ظهرا أربعا وإن كبر مع الإمام. وكما قلنا في قضية انقطاع المكبر، ناس في القبو في السطح في بر خارج انقطع المكبر، ما عادوا يدرون أين الإمام في الصلاة، والإمام انتهى سلم، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. ومن أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة، بس لكن إيش؟ داخل الوقت، داخل الوقت. طيب هذا بالنسبة للشرط الأول، وسنذكر بمشيئة الله تعالى الشرط الثاني وما بعده في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.